عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي خلفيات الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في عرسال وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين؟ وأبعد من لبنان، لماذا اختار العدو الإسرائيلي الدخول على خط الأزمة السورية في هذا التوقيت بالذات؟ وإلى أي مدى اختلطت الأوراق والحسابات بعد الغارة على ريف دمشق؟ ثم هل سترد القيادة السورية عسكريا على الضربة الإسرائيلية أم أنها ستكتفي بالاحتجاج الدبلوماسي؟ وماذا عن حسابات إيران وروسيا وحزب الله بعد هذا التطور الدراماتيكي؟ هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام سنناقشها مع ضيفينا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، والمحلل السياسي سليم حربة، وهو المحلل السياسي السوري الذي سيكون معنا بعد قليل من دمشق. حضرة العميد أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدنا نعزي قيادة الجيش أكيد بالشهيدين، ونتمنى الشفاء للجرحى من العسكريين. وسؤالي لك ببداية الحلقة، في أي سياق تضع الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في عرسال؟ وإلى أي حد تأثرت حضرتك باستشهاد وجرح عدد من العسكريين وأنت الذي كنت قائدا الحرس الجمهوري في الجيش؟
بداية السلام والرحمة على أرواح شهداء الجيش اللبناني، والسلام والرحمة على شهداء الجيش العربي السوري وأهلنا المجاهدين والمقاومين في سوريا العربية. قبل ما نفوت نغوص ببعض الأمور اللي صارت بعرسال واللي صار شبيه مثلها بأيام سابقة، بدي أتوجه لرفاقي بالسلاح، لأولادنا بالجيش اللبناني، أنتوا اليوم ما تردوا أحدا ولا تطلبوا غطاء سياسي، لأن هيدي الدولة كل واحد عم يفكر كيف بده يعمل، يمدد رئيس جمهورية أو بده يعمل رئيس جمهورية أو بده يعمل نائب أو هذا. ما تردوا أحدا، أنتوا اليوم يا ضباط الجيش اللبناني، يا رتباء الجيش اللبناني، يا جنود الجيش اللبناني، يا قيادة الجيش اللبناني، مسؤوليتكم تاريخية بالحفاظ على لبنان. بالإضافة لهذا النداء لأهلنا بالجيش اللبناني، بتوجه لأهلنا بلبنان عموما، إذا ما حتحموا جيشكم وما حتكونوا أنتوا اللي بتدافعوا عن جيشكم، رح تدفعوا الثمن غالي بولادكم وبمعيشتكم وبكل شيء بنيتوه. إذا بعد لحد هلأ أنتوا ما عم تقدروا تفهموا وتشوفوا شو صار بليبيا المذبوحة، وتشوفوا شو عم بيصير بسوريا العربية، وتشوفوا شو صار بمصر وباليمن، رح تدفعوا الأثمان غالية دماء، مش مثل أيام الحروب اللي كانت تمرق على لبنان. هالمرة أخطر حرب
بهذا المعنى، يعني الجيش هو الضمانة الوحيدة الآن،
هو اللي عم يصنع تاريخ لبنان الآن، وما يبيع، يعني ما حدا يحاول يبيع مواقف بالجيش. من زمان ضد النية سليمة بتلك الوقت حسمت المواضيع بسرعة، وهولي اللي هلا اللي نفذوا هذه العمليات هولي مثل ما بيقولوا تراكم تاريخي لهؤلاء المجرمين اللي قتلوا القائد البطل ميلاد نداف بهداك الوقت بالضنية، او اللي قتلوا ببريتال، او اللي قتلوا
بس حضرت عميد لذلك. يعني ما قلت لي كيف تفهم ما جرى اليوم في عرسال؟
اليوم في عصابة، مش عملية ناس عم بتجند ناس للقتال في سوريا مثل ما عم بيحاولوا يصوروها، في عصابة للتجارة بأرواح اللبنانيين في الداخل السوري. هذه هي العصابة، لا عم بيجندوا لا عم يدعوا إلى الجهاد، هول عصابة تخريب وإرهاب عم تدعي تاخذ هالشباب تغرر فيهم تاخذهم تذبحهم بسوريا العربية. هذه هي الحقيقة. مجموعة من قوات النخبة اللبنانية، من قوات النخبة
بالجيش
وقائدها عابر للطوائف، مع انه نزاع الاسم، واللي استشهد معه مثل ما في احد للاسف احد اللي فكر حاله نواب امي قال احد عم بيحكي انه اهل السنة مستهدفين، لا مش اهل السنة، مستهدف عصابة الارهاب والتخريب، لا مش اهل السنة. بقلب الجيش اللبناني في سنة اشرف وانبل من كل من كل من كل من يحاول ان يشكك فيهم، وفي شيعة كمان انبل واشرف، وفي مسيحيين كمان اشرف واحسن من كل هالمجموعات اللي عم بتتاجر بالطوائف والمذاهب في لبنان. لذلك ما حدا يحاول يلعب بالوتر المذهبي.
من هو هذا خالد حماد الذي يعني وصلك اراد الجيش ان يلقي القبض عليه ولكنه قتل؟
رح خبرك من هو خالد الحماد، وهذا للاسف بيدخل ضمن هالزمن اللي عم نعيشه وهل الاغراءات بتوشوش بدينه احد الوزراء انه بدك تعمل رئيس جمهوريه، بصير لبنان كله بامره هذه الفرقعه السلطيه احمد الاسير عم يعملوا هلا لبنان. اذا هيك رح تستمر هذه القياده السياسيه رح يصير كل لبنان بامره واحد مثل احمد الاسير، هيك اللي عم بيصير. خالد الحماد، وقبل ما احكي على خالد الحماد خليني اقول للناس وللبشر وللعالم، هول اللي بالجيش ولادكم، ما تحاولوا تشككوا فيهم لانه بتفقدوا كل شيء اذا شككتوا بهذا الجيش.
نعم.
خالد الحماد مسمينه كتائب عبد الله عزام، بيقبض على الراس، جيب لنا ناس تقاتل بسوريا تقبض على كل راس بتجيبه، هيدي هو خالد الحماد. طيب ابن عمه لتشوف وين دور الدولي المفقود، ابن عمه جمال الحماد اللي بيعرفه من الاجهزه الامنيه بيعرفه من الناس بيعرفه، موجود بطريق جديده. مين حاميه؟
مين؟
شفناه امبارح اللي قاعد برا الله يرده من غربته سعد الحريري، خليه يقول لا. جمال الحماد داير بطريق جديده كمان يحكي، وانا بعرف مع مين حكي، واجوا شباب واجوا اهل ناس لعنا انه في واحد بده ياخذنا اولادنا تندبح بسوريا. هذا جمال الحماد مثلا، هو طبعا هو خالد نفس العصابه، جمال الحماد انلقط تحقق معه بالقضاء ظهروه لجمال الحماد. وصلنا لوين؟ انه يستشهد الضابط والرتيب وتتعرض ما تعرض له الجيش
اللي. اليوم وزير الدفاع عم بيقول انه عرسال اصبحت يعني خارج القانون موجوده، هل توافق الراي؟
عيب ما بيصير وزير الدفاع يحكي هيك عن بلد بلبنان. شو عم يعلن؟ عم يعلن انه فرطنا؟ عم يعلن انه صار في كانتونات بلبنان؟
عم بقول انه هناك من يحاول،
ما بكفينا منسق، ما بكفينا منسق الاعمال الخيريه مروان شربل، شو ما بيقول له احمد الاسير ويا بيأمن له بيلعبوا وياه، ناقصنا بعد يقولوا.
وزير الدفاع قال انه في محاوله لاقامه اماره خارج القانون في عرسال، بتوافقوا الراي يعني هيدا اللي عم بيصير هنيك؟
لا مش هال مش هال مش هالمستوى، هول عصابات بعد ما وصلوا الى مستوى اقامه الاماره.
هن بيعتبروا حالهم يعني
عصابات،
ثوار مثلا،
عصابات
معارضين للنظام السوري.
خي معارضين للنظام السوري لما يكون عم بيروح يقاتل بإرادته، مش لما يقول له انا بدي اعطيك 500 دولار تطلع قاتل بالنظام السوري. اي جهاد هذا واي
بس بدي رحب بحل السياسي. اهلا وسهلا فيك، وهلا نرجع لك شوي استاذ سليم بس لنكون ناقشنا بعض التفاصيل اللي لها علاقه بعرسال واللي يمكن بتهمكم كمان، بعد شوي بنسمع رايك فيما جرى. بس بدي ارجع اقول له للعميد مصطفى حمدان انه رئيس بلديه عرسال قال بانه دوريه مخابرات الجيش لم تنسق مع اي من فعاليات البلده قبل ان تدخل لالقاء القبض على المطلوب خالد حماد، واشار رئيس البلديه الى ان افراد الدوريه كانوا بلباس مدني ما ادى الى التباس هويتهم على المواطنين. قد ايه بتقديرك كان في خطا تقني ربما؟
ما كانوا ابدا،
خطا تقني يعني بطريقه الدخول الى عرسال،
ما كانوا باللباس المدني.
هيك عم بيقول رئيس البلدية.
هو عم بيقول هيك، ما كانوا بيقولوا هنود.
وانه ما منسقين انه جيش ما نسق مع حدا وبالتالي فوجئوا يعني اهل عرسال فوجئوا.
ليش الجيش فات على ارض عدوي لا يحكي مع حدا او ينسق مع حدا؟ هيدي ارضه، الجيش اللبناني ارضه، هيدي ارضه. بيجي بيقول انا فايت اطلب واحد عم بيهرب ناس ليقتلهم
في روايه بتقول انه اهالي البلد يعني افترضوا انه في حدا غريب فات على المنطقه.
هذه روايات. روايات
وبالتالي تصرفوا بهذه الطريقه، ما عارفين انه جيش، هذا هو جيش.
في ضابط استشهد ومعه عسكريين، هذه كلها روايات. وبعدين من وين اجت الهمر؟ اذا فايتين بالكتاب مدني كيف الهمر انوجدت بقلب ارسال؟ ما بدي فوت انا بتفاصيل، فوت بنقاش مع رئيس بلديه عرسال. وهذا بعرف انه
يعني لا شيء يبرر
ما لا شيء يبرر التعرض للجيش اللبناني.
طب هل تعتقد بان هناك تغطيه سياسيه للمجموعات المسلحه في عرسال؟
انا برايي ما بدنا نحط المسؤوليه علينا وعلى القياده السياسيه.
في حدا عم بيحميهم للمسلحين بعرسال؟
بالشمال مين عم يحمي المسلحين؟
ما بعرف، انا عم بسالك.
بالشمال معروف مين عم يحمي المسلحين بطريقه جديده، ببعض المناطق الثانيه مش بس بهالمناطق الثانيه، مين عم يحمي المسلحين؟ مديريه المخابرات مع المعلومات بقوى الامن الداخلي تملك معلومات كافيه من يحمل السلاح ومن يحمي ومن يدير، معروفه كلها بالاسماء.
طب من يعني من هي القوى الاساسيه هناك في المنطقه؟
في مناطق في وين بعرسال هلا طبعا عم اقول لك عصابات الارهاب والتخريب.
يعني في جيش سوري حر هنيك؟
ما في جيش اساسا، لا في جيش سوري حر. مين هذه التسميه؟ هولي خوني عملاء. قلت لي جيش سوري حر، انت كم يعني هالقسم انه نحن بنحكي من بالاعلام ما بيسوى نجيب هولي مجموعات
هيك. هن بيسموا
بعد ما دمروا سوريا و60 الف قتيل بسوريا بتسميهم جيش سوري حر؟
هن هيك بيسموا حالهم،
بيسموا حالهم هن عصابات تخريب وارهاب. واللي كان بالجيش السوري واعدادهم قليله انشقوا هول خوني وعملاء. شو الحكي هذا؟
طيب يعني عميد مطلوب الان من الجيش ان يضرب يد من حديد وان يلاحق مطلقين نار وان يحسم في هذا الموضوع
وبدون ما يتلقوا، ما ينتظر غطاء سياسي.
ما ينتظر غطاء سياسي؟
لا لا لا، انه ما حيعطوه،
ما راح يعطوه،
ما حيعطوه. طيب واحد بده يعمل، واحد بده يمدد، واحد بده يعمل رئيس اذا ما مدد، وهوليك واحد بده
ما تنسى انه رئيس الجمهورية كان قائد للجيش وبالتالي هو معني بكل قطره دم. طيب يعني تسقط،
خلينا ننطر قراراته.
نعم، ما فينا نستبق، يعني ما فينا نحاكم النيات،
خلينا نشوف قراراته.
بعتقد ان رئيس الجمهوريه ما بيقبل يعني اللي صار اكيد.
طيب. لا لا، لما عملوا مجلس دفاع اعلى هذيك المره بعد الكل اللي صار
بالطرابلس،
بالطرابلس هذا، لما قال هذه سريه، طب شو شفنا؟
طيب استاذ سليم حربه، بحب اسمع هيك تحليلك لما جرى في بلده عرسال اللبنانيه، وانا عم اسالك السؤال لانه يعني عرسال اصبحت تقيم على خط التماس مع الازمه السوريه وبالتالي انتم معنيين بشكل او باخر بما يجري هناك.
بداية السلام عليكم وتحياتي لكم استاذ عماد ولضيفكم ايضا الاخ العميد مصطفى ولمشاهديكم الكرام.
تحياتي لك، شكرا.
يا سيدي الفاضل، نحن قلنا في وقت مبكر من الازمة وحتى قبل الازمة، نقول ان من يهدد امن سوريا من لبنان انما يهدد امن لبنان في كل زمان ومكان، وهذا ما يحصل الان. وأنا أقول في هذا الإطار أن هذه العصابات الموجودة الآن في عرسال، أنا أعتقد تتوافق تماما وتتقاطع بأهدافها وسلوكها وانتماءاتها مع العصابات الإرهابية في الداخل السوري، لكن على ما يبدو هدفها مركب الآن في لبنان. الشق الأول من هذا الهدف محاولة إرباك الجيش اللبناني واستهداف الجيش اللبناني، وبالضرورة عند استهداف الجيش اللبناني أي استهداف العملية السياسية اللبنانية بكل مكونات العملية السياسية اللبنانية، وإرباك كل مستحقات الحياة السياسية اللبنانية، الانتخابات، ووصولا إلى ما المشروع حقيقة الذي تحمله أساسا، وهو إشاعة ما يسمى مناخ الحرب المذهبية والطائفية لأنها فشلت في سوريا، وفي إطار هذا الاستهداف طبعا سلاح المقاومة اللبنانية. إذن هذا هو مشروعها في لبنان بعد أن حسر وتقيد دورها إلى حدود كبيرة جدا. وأنا لاحظت أن الأخ العميد مصطفى عندما يتحدث عما تسمونه الجيش الحر، الجيش الحر الآن ليس له وجود في الداخل السوري. الإرهاب مهما اختلفت مسمياته وتعددت أساليبه وأشكاله، هو له مسمى واحد لا يمكن أن يسمى إلا باسمه، هو الإرهاب القاعدي الوهابي. وما تسمى ميليشيات الجيش الحر، دعني أقول بمنتهى الصراحة الآن واقعها، هذا الجيش الحر يفر ويعر حقيقة في الداخل السوري، وما تبقى منه فلول وأشلاء لا يمكن أن يعول عليها، هل هو ولا الجسد العسكري للعصابات الإرهابية، أي بمعنى أن المشروع العسكري للإرهاب في الداخل السوري فشل، وبالتالي ألقى ظلاله على نشاطه وتجدد نشاطه في لبنان، علّه يحاول مرة أخرى من عرسال أو غير عرسال أن إحراج الجيش اللبناني والدخول مرة أخرى لإعادة يعني إرباك الساحة الميدانية وخاصة في المنطقة الشمالية بين طرابلس وحمص. لكن هو مشروعه متكامل ومتقاطع سواء في لبنان وسواء في سوريا وفي المنطقة عموما. والإدارة الآن أصبحت واضحة بعد العدوان الإسرائيلي على سوريا، الإدارة المباشرة هي من إسرائيل، هي التي تخطط وهي التي تنفذ وهي التي ترسم الأهداف وتختار الأهداف وتحدد أسلوب وتوقيت التنفيذ. يعني لا أستبعد أن يكون الموساد الإسرائيلي وأجهزة مخابرات تتقاطع مع الموساد الإسرائيلي هي التي أمرت هذه العصابات بالتصعيد مع الجيش اللبناني الآن. لكن بالمحصلة قائد الأوركسترا العالمية لكل هذه الجوقة من الإرهاب، وأنا أسميه الشيطان بوجهين، يعني دائما وأبدا الشيطان بوجهين، وجه ما يطلق عليه الصهيونية، والوجه الآخر هو هذا الإرهاب أي الشيطان بوجهه. وقدرنا نحن في سوريا ولبنان ومحور المقاومة فعلا أن نتصدى لهذا الشيطان بوجهه.
عظيم. أستاذ سليم والعميد مصطفى حمدان، يعني بعد ما ألقينا نظرة على ما جرى في عرسال، سنفتح الآن ملف الغارة الإسرائيلية على ريف دمشق، ولكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الملف نشاهد وإياكم تقريرا من إعداد الزميلة زينب عزير يضيء على موضوع الغارة.
دخلت إسرائيل مباشرة على خط الأزمة في سوريا. سرب من طائراتها الحربية اخترق الأجواء السورية منفذا عملية عسكرية تحت جنح الظلام، عملية شابها الكثير من الغموض وتضارب المعلومات. وبعد الحديث عن استهداف قافلة تحمل أسلحة كيماوية على الحدود اللبنانية السورية، أعلنت سوريا أن الهدف كان أحد مراكز البحث العلمي المسؤولة عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس الواقع في منطقة جمرايا بريف دمشق. سوريا أكدت أن هذه الغارة تأتي بعدما سخرت إسرائيل بالتعاون مع الدول المعادية للشعب السوري أدواتها في الداخل لضرب مواقع حيوية وعسكرية منطقات بعد فشل المجموعات الإرهابية وعلى مدى أشهر في الدخول والاستيلاء على الموقع المذكور. كما وضعت سوريا الغارة في إطار استهداف دورها المقاوم وضمن مسار طويل من التآمر الذي بلغ ذروته في هذا التدخل العسكري، وبعد فشل كل الضغوط الدولية في إخضاع سوريا وإضعاف قدراتها العسكرية والسياسية. كما أن توقيت الضربة الجوية لا يمكن فصله عن التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوري على الأرض وتمكنه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في ريف دمشق وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر فادحة في مناطق استراتيجية. هذه المعارضة المنقسمة فيما بينها وجدت نفسها في مأزق كبير في ظل امتناع غربي عن التدخل عسكريا وعدم قدرة مجلس الأمن على تخطي العقبتين الروسية والصينية. وبين مؤتمري المعارضة في جنيف وباريس المنقسمين في الجوهر والمضمون، اجتمع طرفا المعارضة على طلب الحوار المباشر مع النظام كل وفق رؤيته. وفيما تندرج دعوة الحوار التي وجهتها هيئة التنسيق الوطنية في المهجر برئاسة هيثم مناع في إطار مسار سياسي معارض للتدخل الخارجي منذ بداية الأزمة، تدخل دعوة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض في إطار مغاير. فبعد انطلاقة افتتحها الخطيب بضرورة الحصول على دعم نوعي في مواجهة النظام دون تحقيق ذلك، جاءت دعوة الحوار بعد أيام من زيارة إلى قطر عنوانها طلب الدعم المالي. كما أن دعوته المشروطة للحوار أثارت مفاجأة داخل الائتلاف نفسه، فالمجلس الوطني السوري أبرز مكونات الائتلاف المعارض رد على الفور على الخطيب مؤكدا أن تصريحاته لا تعبر عن موقف الائتلاف مجتمعا وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة. ورغم القبول المتأخر لدعوة الحوار التي أطلقتها القيادة السورية منذ بداية الأزمة، إلا أن تراجع المعارضة نسبيا وقبولها بالجلوس إلى طاولة واحدة مع النظام قد يكون مؤشرا على احتمال عودة لغة العقل بعيدا عن لغة القتل.
حضرة العميد، يعني السؤال البديهي والتقليدي الذي طرح بعد الغارة الإسرائيلية على مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا في ريف دمشق هو: ما هي الرسالة التي أرادت تل أبيب إيصالها عبر هذه الغارة؟
أول شيء لابد من الإشارة أنه هالاستغراب أنه صار في غارة بالمكان اللي صار فيه داخل سوريا، ما إسرائيل أداة من أدوات الإجرام اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتستخدمها وقت اللي بتعوزها بتنفيذ أدوار معينة، يعني هذا حجم إسرائيل. طيب الولايات المتحدة الأمريكية عم بتشن حرب شعواء على أهلنا في سوريا العربية، حرب بمختلف أدوات، عندها أدوات المباشرين أدوات الإرهاب والتخريب على الأرض، وكما سميهم أستاذنا الحبيب شيطان شيطان شيطانين المجموعات الإرهاب. ما هو الأدوات الولايات المتحدة الأمريكية مثل إسرائيل، يعني وجهان لعملة واحدة. وهيدي الإسرائيل من ضمن هذا الحرب ما بدنا نستغرب كتير، بس لابد من التأكيد على بعض المعطيات اللي بدنا.
شو الهدف؟ يعني شو الهدف من هاد الضربة؟
مشان هيك بدي خبرك البيان منحلك
الهدف هو من هيدا المركز بحد ذاته. أما المركز كان مجرد صندوق
بريد. في عاملين، عامل سياسي وعامل عسكري. العامل اللي هلأ بدي أقوله واللي أنا بدهم يسمحوا لي أن يقوله ما حزيد على بيان القيادة العسكرية السورية، ولكن بدي أكد أن الجيش العربي السوري يعمل دائما في العلن وفي السر من أجل تحرير فلسطين والسير إلى القدس الشريف، وأنا عم بقوله وأدرك ما أقول. هذا المركز المقاومون والمجاهدون في الداخل الفلسطيني يدركون أهمية هذا المركز، وأكثر من هيك قادة المقاومة الفلسطينية المقاومين والمناضلين والمجاهدين يدركون أهمية هذا المركز بالتحديد.
ما هي وظيفة هذا المركز؟
ما بعرف.
لا شو؟ خيو عمل. هني يدركون، نحن لا ندرك.
أنت لا تدرك.
نورنا.
القيادة العسكرية، قلت لك بس هالكلمتين. والقيادة العسكرية السورية قالت مقاومة ودفاع عن النفس. أنا عم زيد. المقاومين والمجاهدين في داخل فلسطين يدركون أهمية هذا المركز والقيادات تبعهم.
يعني هو اسمه مركز البحث العلمي. يعني شو ممكن نفهم من هذا التعبير؟
مقاومة ودفاع عن نفسك القيادة العسكرية السورية. وأنا عم زد لك هالمقطع بس بعدين ببين شو دوره، وبقول لك أنه الجيش العربي السوري شريك أساسي في السير نحو فلسطين وفي تحرير القدس الشريف بالسر وبالعلن، وهذا قالت مقاومة ودفاع عن النفس. وأنا عم زد لك الفلسطينيين المجاهدين والمقاومين والمناضلين في الداخل الفلسطيني يدركون أهمية هذا المركز. هيدا
طيب. لكن يعني بتقديرك هذا المركز كان مستهدف بحد ذاته
يعني أكيد.
أم أنه العدو الإسرائيلي أراد
أن مستهدف بحد ذاته،
أراد يعني إيصال رسائل أخرى من خلاله.
مستهدف بحد ذاته
فقط، نقطع صوت.
هلا تحليلات والحكي اللي بيصير من الناحية التقنية العسكرية نسبه كمان ما أقول من وين طلعوا، بس بين خروج الطائرات ووصولها إلى الهدف 58 كيلومتر. هلا يقعدوا بالخريطة يلعبوا شوفوا من وين في 58 كيلومتر، بس عم أكد لك خروج الطائرات اللي خرجت من إسرائيل إلى الهدف 58 كيلومتر المسافة.
ماشي.
إذا كانت الطائرات التي استخدمت الإسرائيلية هي أمريكية حاطين عليها إشارة إسرائيل التي استخدمت، إذا ماشيين مسير عادي يعني مش مسير قتالي بياخد هيدي المسافة معهم 5 دقائق لـ6 دقائق، إذا كان مسير قتالي تاخد معهم هيدي العملية بين 2.5 و3 دقائق.
هل
يعني لذلك بدي أكد على بعض المواضيع المهمة.
يعني هل هذا يبرر عدم تصدي الدفاع الجوي السوري للطائرات؟
لا يبرر، طب ماذا يبرر طائرة أيوب 3 ساعات عم بتكسدر بجو إسرائيل؟
لا ما هيدي كانت إهانة لإسرائيل،
بس هيدي
بهدلت
بس
من وراها.
إيه بس بهدلة لإسرائيل بس مش بهدلة للجيش السوري، لأن عم أقول لك قدرت إسرائيل تخترق بدقيقتين ونص إنها تعمل هذه العملية. بس هون بدي أكد كم شغلة. أول شيء هاي العملية بطريقتها وبحجمها وبمفهومها العسكري ما بتأكد إنه إسرائيل استعادت التفوق التكتي والاستراتيجي، لأنه فترة إسرائيل الطيران تبعها محدود العمل تبعه. ما بقى عم نسمع بيعيطوا بيصرخوا بدنا نضرب ما بيضرب. بس هيدي العملية ما بتقول انه والله استعادت اسرائيل حرية العمل الجوي التكتي الاستراتيجي. هيدي اول نقطة. النقطة الثانية منظومات الدفاع الجوي العسكري السوري والمطارات لا تزال بجهوزية تامة، رغم انه اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والامريكية حاولت عبر الارهابيين والمقربين مثل ما بنعرف حروب المطارات وحروب كتائب الدفاع الجوي تعطيل هذه الجهوزية، بس الجهوزية بعدها مثل ما هي وما تضررت. ولذلك ما حدا يزيد انه ردت وما ردت، الرد قادم واكيد.
هلا بنحكي بعد شوي حول الرد، ولكن
هيدي من ناحيه
لا انا كنت عم بسالك انه لماذا لم يتصدى الجيش السوري للطائرات، لانه امبارح الرئيس سعد حريري قال انه كيف قدروا السوريين يسقطوا طائره تركيه لمجرد انها لامست الاجواء الاقليميه السوريه، في حين انه الطائرات الاسرائيليه سرحت ومرحت وضربت وعادت.
اول شيء شو بفهمه؟ خليه يشتغل بال
لا انه مقارنه مشروعه
اللي بيقدم
مقارنه مشروعه يعني.
هلا هذا بده يحكي مثل ما بيحكي مع المينو.
طب انسى مين قاله هذا الحكي.
انا عم اقول لك
مضمون تصير. ناقش
انا
مضمون.
عم اقول لك انا ما شرحت لك دقيقتين ونص اخذت الغاره. بالعمل العسكري المفروض كان يصير في رد، بس كمان ممكن انه ما يصير في رد
بشكل مباغت صارت يعني.
يعني لانه اول شيء شكل مباغت، مده الطيران قصيره، وبالدخول والخروج بسرعه للواقع المحل ما انطلقوا ما بيسمح الرد.
طب خلينا نسمع راي الاستاذ سليم حربه كونه يعني موجود في دمشق، يبدو يعني قد تكون الاجواء هناك اوضح. برايك استاذ سليم؟
يعني الاجواء واضحه اصلا.
انت واضحه عندك
اكيد. انه دمشق اهم من بيروت بوضوح الاجواء.
انت يعني موجود روحيا في دمشق على طول حتى لو كنت غايب جسديا.
روحيا وجسديا، لانه مصر عفوا الشام هي الجدار الاساسي في 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 حماية الفكر القومي العربي وحمايتنا كلنا كقومية عرب.
استاذ سليم،
ما في فرق بين بيروت والشام.
بتقديرك ما هو المغزى من الضربة الجوية الإسرائيلية في هذا التوقيت بالذات، وبالتالي ما هو الهدف من إعادة خلط الأوراق بهذه الطريقة؟
يا سيدي، أنا أقول وربما أتقاطع كثيرا مع السيد العميد مصطفى أن هذا العدوان ربما في توقيته، دعني أقول مفاجئا لكن ليس جديدا. إسرائيل شريك في العدوان على سوريا ما قبل الأزمة، وشريك مباشر في الأزمة من بداية الأزمة. إسرائيل شريكا استخباراتيا، وشريكا بالإمداد بالأسلحة، وشريكا بقيادة العصابات الإرهابية، وشريكا بوسائط الاتصالات والدلالة على الأهداف بشكل مؤكد من وقت مبكر في الأزمة. والأسلحة الإسرائيلية التي ضبطت في باب عمر ربما منذ أكثر من عام دليل على ذلك، إضافة إلى جسر الاتصالات ومحطات التلفزيون مع هؤلاء الإرهابيين أيضا التي عرضتها وسائل الإعلام عموما. إذن إسرائيل هي التي تخطط، ودعني أقول هي التي تخطط، وهي التي حتى ربما ترسم الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية للعدوان على سوريا، وتتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، وتديرها إسرائيل مباشرة. أي بمعنى هي التي تخطط الهدف وتختار الهدف، وخاصة الأسلحة الاستراتيجية، وتحديدا منظومة الدفاع الجوي والقوى الجوية، وهي التي تختار شكل التنفيذ والأسلحة والمنفذين وشكل التنفيذ والتوقيت لهذا التنفيذ. كثيرا من الاستهدافات التي حقيقة إسرائيل خططت لها وقادتها من خلال هذه العصابات الإرهابية، وخاصة بالهجوم على هذا المركز الذي تفضل السيد العميد مصطفى وقال عن أهميته الاستراتيجية على مستوى أنه ربما من أهم الحواضن التكنولوجية للوظائف المركبة المدنية والعسكرية في الشرق الأوسط حقيقة. لكن دعني أقول أنهم هؤلاء الإرهابيين حاولوا عشرات المرات استهداف هذا المركز بأمر من المخابرات الإسرائيلية ولم ينجحوا. لكن لماذا هذا العدوان في هذا التوقيت؟ دعني أقول لأسباب ذاتية تتعلق بهذا الكيان، ولأسباب ظرفية سياسية وعسكرية وأمنية. الأسباب الذاتية التي تتعلق بالكيان الإسرائيلي، لأن هذا الكيان أساسا كيان عدواني بطبيعته، كيان عدواني ولم يلتزم يوما بالأعراف والقيم والقوانين الدولية، لا بميثاق الأمم المتحدة ولا بالقانون الدولي، ولم ينفذ لا القرار 425 ولا 1701 ولا 242 ولا 332. إذن هو خارج عن القانون الدولي أساسا، ولو كان هناك قانون دولي لما كانت إسرائيل موجودة أساسا. هذا على المستوى الذاتي. أما على المستوى الظرفي السياسي والأمني والعسكري، فأنا أقول بعد عدة اعتبارات، هناك استراتيجية أمريكية تقول ما يسمى الحرب بالوكالة، أي هناك وكيل وهناك أصيل. لاحظ معي، بعد أن انحسر مشروع التدخل العسكري لأسباب ذاتية سورية وموضوعية سورية، أي بمعنى لم يتدخلوا عسكريا خارجيا أو نموذج ليبي أو الناتو أو الحظر الجوي لحساباتهم وليس لأخلاقهم، فشل مشروع التدخل الخارجي، عولوا على الوكيل لهذه العصابات الإرهابية. استطاع الجيش العربي السوري بصموده ببسالته بقوته بكفاءته أن يملأ سلة المهملات السوري بهذه الأوهام والأوراق المحروقة بساعات الصفر والزلازل والبراكين، وحطم العمود الفقري وعظام هذا الجسد الإرهابي، وأفلس عن تحقيق أي منجز تكتيكي أو استراتيجي هذا الوكيل. عندما فشل الوكيل تدخل الأصيل مباشرة إسرائيل، وهذا ما يقودنا إلى استذكار ما حصل بين 2005 و2006، عندما أرادوا من استهداف الحريري واغتيال الحريري استهداف سوريا والمقاومة والانقضاض على سلاحها من خلال وكلاء. عندما فشلوا لجأوا إلى الأصيل العدوان الإسرائيلي في عام 2006. هذا على المستوى العسكري الميداني. إضافة إلى ذلك، هناك أيضا أساسيات لهذا الاستهداف في هذا الزمان. فشل إسرائيل عمليا بالنيل أو استهداف، بالرغم من كل هذه الجعجعة، للبرنامج النووي الإيراني. فشلها أيضا من تحقيق أي مرتكز أو نقطة قوة حيال المقاومة في لبنان وحزب الله، بعد الانتهاك أيضا للأجواء الفلسطينية وبطارق أيوب. إضافة إلى ذلك الآن كل أطياف وأطراف العدوان حقيقة هي الآن في حالة إرباك وإحراج وإحباط وتصدع على مستوى المعارضة وعلى مستوى أطراف العدوان وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأوا بالهبوط التدريجي، لو سمحت لي بكلمة هنا، بدأوا بالهبوط التدريجي إلى أرضية الواقع. الأهم من كل ذلك يا سيد الفاضل أن المبادرة السورية وإطلاقها والبرنامج السياسي وآلياته القانونية والدستورية وبيان وزارة الداخلية وتطبيق هذا البرنامج، والآن أصبح واقعا لا يمكن لأحد أن يتجاوزه في مجمل هذه الظروف الآن، وهذه المبادرة التي قلبت الأوراق وخلطت أوراقهم وأربكتهم جميعا في ظل هذه الظروف، وصلت إسرائيل إلى حالة الهستيريا لأنها لم تحقق كل أهدافها التي رسمتها لا التكتيكي ولا الاستراتيجي. أوكي. لم تحقق منها شيء، لجأت إلى هذا الشكل من أشكال العدوان المباشر. ومن هنا أقول أن هذا العدوان هو عدوان على كل محور المقاومة والممانعة. طيب. واتهام والتسويق ومحاولة التشويه أن هذه العربات لحزب الله ربما لخلق الأرضية الإعلامية والسياسية لاستهداف لاحق لحزب الله قد يكون في الساعات والأيام القادمة. نعم. أيضا
أستاذ سليم، بس بتمنى عليك يعني بالفقرات المقبلة أنه تختصر شوي لأنه الوقت ضيق والأسئلة كتار.
تفضل.
حضرتك اسم الله غزير يعني ما بالكاد فينا نلحق عليك. فاصل مشاهدينا الكرام، نعود من بعده متابعة هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، الى متابعه هذا الحوار. حضره العميد بالسياسه، يعني بالنهايه كل عمل عسكري له وظائف سياسيه ايضا او له ابعاد سياسيه. ماذا يعني يمكن ان يستنتج من وراء الضربه بما يتجاوز المركز بحد ذاته؟ يعني شو هي التداعيات على الازمه السوريه، على المشهد الاقليمي ككل؟ اذا ما نفوت الى هذا العمق شو فيك تقول؟
اول شيء خلينا ناكد الموضوع لانه حاولوا يعطوها تفسيرات كثيره. هذه الضربة الهدف السياسي الأكيد من وراها هو طلب أمريكي من إسرائيل، منه أنه إسرائيل هي اللي فرضت أمريكا على الضربة. طلب أمريكي من إسرائيل لعدة أسباب هلأ بنذكرها، ونتنياهو بسبب حاجته الضرورية إلى إعادة ترميم العلاقة مع أوباما نفذ له هذه الضربة. نحن شفنا أنه قبل ما يجي حضرته الأخضر الإبراهيمي على سوريا حموا موضوع الهجومات على دمشق وعلى مطار دمشق من انجل بده يمسكوا شيء بايدهم الامريكان لو يفرضوا الابراهيمي على الدكتور بشار، وبتعرف التفاصيل انه نعم. قال له الله معك للاخضر الابراهيمي، هيدي ما بتمشي معنا بسوريا هيدي الطريقه اللي عم تعملها. بالاضافه لانه بدهم تحميه الموقف، وبكره مثل ما بتعرف انه في بايدن يمكن يجتمع مع لافروف بميونخ، هيدي اللي بلشته بده يحمل الامريكاني، ما عم يقدر. المعارضه هدول اللي بسموا حالهم معارضه والارهابيين بقلب سوريا ما عم يقدروا يحققوا شيء. اذا انجازات الجيش العربي السوري على الارض عجز ما يسمى بالارهابيين والمخربين من اعطاء الامريكان ورقه يقدروا يتفاوضوا عليها، وانه قرب اللقاء بين بوتين واوباما، بده يمسك شيء بايده، بده يفرجي الروس انه نحن عندنا كمان وسيله ممكن نستعملها بالاخر هي اسرائيل. لذلك اسرائيل مثل ما قلت جزء من العدوان على سوريا. انا راح اعطيك مثل ليه ما عم يقدروا يحققوا شيء وشو عم يتخطط. هيدا تقرير، مقاطع من تقرير، ما حقرا التقرير طويل، وهيدا ما بدي فرجيه للناس لانه مرقم، هيدا نسخ توزعت في لبنان من السفاره الامريكيه على جامعه السفاره، هول بسموا حالهم 14 اذار، انبسطوا فيه كثير هذا التقرير وصاروا بالصدفه يمرقوا.
بس كيف وصلك نسخه منه؟
عم بقول لك انبسطوا فيه انه خذوا شوفوا. قمت انا بطريقه ما وصلت لي نسخه مرقمه.
بس خليني اشوف الرقم.
لا هذا لا، هذه ما بجيب لك اياها، النسخه عندي.
النسخه الاصليه عندك؟
انه بينعرف مين الرقم كله، ما هن مرقمينهم. جامعه 14 اذار بالسفاره مرقمينهم.
يعني كيف مرقمين؟
بالارقام، يعني بيشتغلوا معهم بالرقم، انه بعث للرقم واحد للرقم اثنين للرقم ثلاثه.
هيك.
طيب. هيدي مرقمه، انا جبت مقاطع. طيب. ووصلت كمان لمسؤولين قروها، في ناس من هذا وفي ناس وصلت لهم من المسؤولين اللبنانيين كمان وصلت لهم.
هذا تقرير عملته السفاره الامريكيه؟
مقاطع من تقرير. السفاره الامريكيه عملته بشهر تشرين الاول قبل عيد الأضحى ووزعته. وإذا بتلاحظ بعد ما قريت التقرير هلأ بتشوف لي كله ركب البخار براسه وحمية. وليد جنبلاط طلع بده سقط الأسد وهجوم على الشام، جماعة 14 أدار كله، سعد الحريري كله، أنه راح بشار على راس السنة منتهي بسبب هذا التقرير اللي هلأ رح أقرأ بعض مقاطعه. وبما فيهم بعض المسؤولين، يعني شفنا شوي صاحب الفخامة كمان هيك بعيد عن سوريا، دولة الرئيس نجيب مئات
كلهم تأثروا بهذا التقرير.
شو فيها هلا
بتشوف، شوقتنا خيي، يلا بلش اقرأ.
لا كملها. دولة الرئيس نجيب مئاتي كمان بطل يعرفوا لبشار الأسد، ما بيعرفوا، ما كان يعمل دعاية انه بشار الأسد كل أحد لما كان بعد مصر رئيس جمهورية بيجي بيتغدى عنده بسوفر، ما بدنا نحكي أكثر على اتصالات.
مين كان يتغدى عند مين؟
هو يعمل دعاية، ما يجي حدا يتغدى. يعمم للناس نجيب مئاتي انه بشار الاسد لاحد كان عم يتغدى عندي بصوفر. ما بدنا نكمل لانه عيب عم بيصير حكي اكثر من هيك. نجيب مئاتي،
الرئيس نجيب مئاتي، يعني
دولة الرئيس نجيب مئاتي بدك ايه؟ ما بيقول انه خيو طه وابن خيو عزمي اجتمعوا بفلتمان قبل ما يعمل رئيس جمهوريه ليقولوا له انه
رئيس حكومه، قبل ما يعمل رئيس حكومي.
شو قلت انا؟
رئيس جمهورية.
رئيس حكومي ان شاء الله بصير رئيس جمهورية. بتكمل القصة. بعرف شو؟ اجتمعوا بفلتمان وخبروا، نقعد نحكي أكثر هلا، هذا مش موضوعنا. لقلك شو وزعت السفارة، بعض المقاطع.
يلا.
أول شيء وزعته بتشرين الأول قبل عيد الأضحى، وأنه السقف النهائي تبعه راس السنة. بيقول أهم ما جاء فيه، أولاً تركيا أتمت الاستعدادات العسكرية اللازمة وبدعم من حلف الناتو للهجوم واحتلال المناطق الشمالية الغربية في سوريا دون العودة إلى أي قرار من مجلس الأمن الدولي، وأن الزريعة للقيام بذلك أصبحت قيد التنفيذ، ولم يذكر ما هي الزريعة. ثانيا، إن مجموعات الإرهاب، طبعا مش مجموعات الإرهاب والتخريب، إن مجموعات الإرهاب والتخريب اللي مسمينها الجيش الحر نجحت في قطع الاتصال بين القواعد العسكرية وبين المطارات العسكرية للحكومة مع بعضها البعض. ثالثا، هذه مقاطع مختصرة بس تشوف. ثالثا، الميليشيات الإرهابية الذين يسمونهم ثوار، هني يسموا الثوار في التقرير، تسيطر على 80 كيلومتر من الطريق الرئيسي بين دمشق وحلب، مع وجود 80 ألف مسلح في الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى تفاصيل ميدانية أخرى، يتجهزون للانقضاض على القصر الجمهوري.
هذا تقرير السفارة الأمريكية في بيروت.
السفارة الأمريكية في بيروت بعيد قبل عيد الأضحى بتشرين أول.
هذه توقعاتهم كانت.
وصلت لوليد جنبلاط. وليد جنبلاط صدق، صار عليهم يا عرب هجوم وبطل حدا يهدي.
بس مؤخراً راح على موسكو.
ما أقول لك شو صار. لما مرق رأس السنة، وهذا عم بأكد لك، خلي يطلع يقول له. اتصل بفلت من صاحبه بالأمم المتحدة، قال له فيك تسكتها هيدي السفيرة، فوتتنا بالحيطان، قاعدة عم توزع بيانات مش صحيحة، وأنا رايح على موسكو. عرفت كيف؟ هذا التقرير اللي توزع ببيروت، هذا جزء من ليه عم بتقول ليه بده يستخدموا إسرائيل، لأنه عجزت هؤلاء الأدوات تبعهم على الأرض السورية، واستطاع بشار الأسد يبقى عيد وعيد وعيد، وراس سنة وراس سنة وراس سنة. بلشوا بده شيء بايده.
بس ما بتلاحظ معي في مفارقه بهذا الموضوع، انه بالنهايه يعني الغاره الاسرائيليه على ريف دمشق عززت منطق النظام السوري القائل بان ما يجري في سوريا لا علاقه له بالاصلاح والديمقراطيه، وانما يندرج في اطار مؤامره خارجيه تستهدف وارد. الموقع المقاوم والممانع لدمشق. طيب
هذه ما بتفهموها.
لا تعس، يعني تعال نحسبها،
هذه بحكيها انا وياك.
ايه بس بالنهايه،
بس هل الادوات والعملاء ما بيفهموها هيك؟
انا عم بقول انه المفارقه، انه مش عم بحكي عن الصغار، عم بحكي انه الاسرائيلي والامريكي بالنهايه كانه خدموا للسوري بهذه الضربه من دون ان يشعر، لانه عززوا
بعض اطراف المعارضه قالوا انه الرئيس بشار الاسد متفق مع الاسرائيلي ليضربوه. ما هيدي منطقهم، هيدا المنطق.
ايه بس كيف حسب الاسرائيلي والامريكي؟ ما هو يعني بالسياسه
بده يروح
يستفيد منها النظام هالضربه.
لا ما بيستفيد،
بيستفيد منها انه
بين بعدك عم بتقول لي ليه ما رد واحد.
هلا بنحكي عن الرد شيء ثاني.
لا عم بقول لك هني شو عم بيقولوا.
عم بحكي الضربه بحد ذاتها،
الضربه بحد ذاتها،
الضربه بحد ذاتها هلا اذا بيطلع بيقول بشار الاسد انه مثل ما كان يقول مش بس هلا وكان يقول انه هي مؤامره خارجيه فيها امريكا واسرائيل والاخرين ما كانوا يصدقوه كثير من السوريين ما كانوا يصدقوه
ناطر بشار الاسد هيدي العمليه ليقول هالشيء
مش انا عم بقول لك الشعب السوري هلأ. عدد جزء منه ما كان يصدق اجت هيدي الضربه قدم الدليل
عم تحسبها غلط هيدي الضربه بدك تاخذها طلب امريكي من اسرائيل اوباما اذا بده يقعد مع بوتين شو بيقول له ما بنقول لك فات الاخضر الابراهيمي هول هيك بيفكروا الاخضر الابراهيمي فات عند الرئيس بشار الاسد ليحكي بملف امني ليعمل طائف سوري يوزع الصلاحيات بسوريا حسب المذاهب ما سقطت هاي المؤامره لذلك عم اقول لك هولي ما بيحسبوها مثل ما عم تحسبها نحن ومثل ما بنحكيها والمؤامره ناطرين هلا نحن اسرائيل لنعرف معروف
انت مقتنع
حتى الشعب السوري
في صفوف الشعب السوري في ناس ما بتعتبر في مؤامره
بالخريطه الكبيره بالشغل الجيوستراتيجي بيعتبروا انه الامريكيين عم بيقولوا لهم للروس نحن انتبهوها بعد في عندنا العامل الاسرائيلي فينا نفوته وفوتوا
خلينا نسال هلا الاستاذ سليم حربه بس مع وعد مسبق منه انه ما يسحب سحبه طويله نساله عن الرد يعني كمان استاذ سليم يؤخذ على القياده السوريه انه بعد كل ضربه اسرائيليه تقول نحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب طيب امتى بده يجي هذا الوقت المناسب يعني عندما كان الوضع مستقرا في سوريا لم ياتي الوقت المناسب وعندما تعرضت سوريا لهجمه كبيره كما هي الحال الان يبدو ان الوقت كمان ليس مناسبا طيب بتقديرك متى سياتي الرد ووفق اي توقيت سوري
اولا يا سيد الفاضل مساله الرد دعني اقول ان الجيش العربي السوري بعد عامين ما زال قويا ومتماسكا ويمتلك كل قدرات وامكانيات الرد الاستراتيجي والتكتيكي بان معا سيما ان الجيش العربي السوري الان على المستوى الاستراتيجي يصنف بانه رقم 7 في العالم هذا اولا ثانيا انا اقول لك ان ما بطن من مواطن القوى العسكريه والامنيه في سوريا اكثر مما ظهر بكثير بعشرات المرات ولم نطلق العنان له او نطلق سراحه الى هذه اللحظه لكن انا اقول الان يجب ان نطلق سراحه الرد دعني اقول بدايه ان قواعد الاشتباك بعد هذا العدوان تغيرت قواعد الاشتباك الأمنية والعسكرية والسياسية في الداخل مع هذه العصابات الإرهابية وفي المنطقة وفي العالم هذا العدوان يشكل فعلا نقطة انعطاف ويشكل تغييرا في قواعد الاشتباك هذا أمر لذلك أنا أستطيع أن أؤكد لكم ومن خلال قناتكم الكريمة مسألتين المسألة الأولى أن الرد سيكون حتما وشكل الرد ووقع هذا الرد وقعه سيكون أوقع وأوجع من العدوان أولا وسيكون ردا مزلزلا هذا أستطيع أن أؤكده أما تفاصيل شكل أسلوب سلاح طريقة التوقيت الزمان المكان للرد هذا نتركه للمخطط الاستراتيجي السوري أولا هل يمكن أن يأتي هذا الرد بحرا جوا برا بشكل مركب من كل هذه المسائل هل يمكن أن يستهدف مواطن علمية عسكرية كراعي التخنيون مثلا أو مطارات أو مرافق وموانئ أو مراكز عسكرية أو الأهم هل يمكن أن يكون هذا الرد مفردا من سوريا كون هذا العدوان على كل محور المقاومة والممانعة وأكثر من مسؤول إيراني قال أن العدوان على سوريا هو عدوان على طهران هل سيكون الرد سوريا يعني مفردا أم مركبا من كل هذه الأطراف
أنا سؤال بس لو سمحت لي سؤال بس أنه ما تقوله حضرتك هو تمنيات وتوقعات أم معلومات يعني تفرق
أنا قلت لك أنني أستطيع أن أؤكد لكم مسألتين الرد سيكون والرد سيكون مزلزل وهذا مطلبا وإجماعا شعبيا قاطعا لكن شكل وتوقيت وأسلوب ليس المهم التسرع والسرعة في الرد يا أستاذ عماد المهم أن يكون الرد نوعيا وأن يكون هادفا أن يحقق هدفه وأنا أقول لك أكثر من ذلك هل هذا الرد محدود أو شامل كما قلت لك هل يمكن أن يكون هل تتحمل إسرائيل إذا إسرائيل في حرب 2006 العدوان على لبنان بال 2006 في بعض النذر اليسير الذي يتوفر في سوريا استطاعت المقاومة في لبنان وحزب الله أن يضع 1,000,000 مستوطن إسرائيلي على قائمة الهجرة، أي أن يهدد خلال 33 يوم وجود إسرائيل. هل تستطيع إسرائيل أن تتحمل، لا أقول ردة الفعل، أن أقول الفعل السوري ردا على هذا العدوان في إطار فعل استراتيجي سوري؟ أنا أقول أنها ربما ستتذكر نبوخذ نصر وستتذكر وستعيش هاجس الخراب الثالث للبيت اليهودي. وأنا أعتقد وأؤكد أن هؤلاء الإسرائيليين الآن كما وصفها سماحة السيد حسن نصر الله حماه الله أنها ما زالت وستبقى إن بقيت أوهى وأوهن من بيت العنكبوت.
لكن أستاذ سليم، ألا تعتقد، لا اسمح لي، ألا تعتقد بأن انشغال الجيش العربي السوري في المواجهات الداخلية سيؤثر على جهزيته في مواجهة العدو الإسرائيلي؟ يعني هذا واحد. اثنين، بتقديرك يعني إلى استنادا إلى أي اعتبارات أو أي حسابات يمكن أن يقرر الرئيس بشار الأسد الرد هذه المرة خلافا لضبط النفس في المرات السابقة؟
أولا أنا أعتقد يعني بداية جوابا على السؤال الأول أن الجيش العربي السوري، ودعني أكون موضوعيا، تمثل القدرة الاستراتيجية للجيش العربي السوري 80% من إمكانياته، ولم يستخدم في كل حربه مع الإرهاب في الداخل إلا الإمكانيات التكتيكية، وليس كل الإمكانيات التكتيكية، ما زالت قدرته الاستراتيجية لم يرفع الغطاء عنها إلى هذه اللحظة، بما فيها ما توهموا أنه منظومة الدفاع الجوي أنها خرجت من الجاهزية. أنا أقول لك أنها بمنتهى الجاهزية، ولا يمثل هذا الخرق يعني هبوطا أو انحدارا أو تهتكا بمنظومة الدفاع الجوي. كل الأسلحة الاستراتيجية موجهة لصد عدوان خارجي ما زالت موجودة، وكنا نقول بالرغم من كل حجم المهام للجيش العربي السوري بتقويض هذه العصابات الإرهابية وبحراسة الحدود وتحقيق الأمن المعيشي والحياة والاقتصاد المواطني، كان يستعد بمنتهى اليقظة الاستراتيجية وما زال لصد أي عدوان خارجي والرد عليه ردا مزلزلا، وقد آن الوقت كما قلت لك. المسألة الثانية التي تفضلت وسألت ما هي المعطيات، أنا أقول لك أن الجيش العربي السوري أساسا بناؤه وتنظيمه وتسليحه ونوعيته وامتلاكه المقومات النوعية بالمقاتل النوعي والسلاح النوعي والقيادة النوعية كما المقاومة في لبنان وكما كل محور المقاومة والممانعة، أنا أقول لك هذه المعاملات والمعادلات تؤدي إلى نصر محسوم على هذا الكيان، نحن لا نخشاه ولا نخافه، وبالتالي نحن الآن أقوى من أي يوم مضى. ودعني أقول وأؤكد لك وأقسم لك أن سوريا الآن بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية أقوى من أي يوم مضى في الأزمة، والإرهاب وداعميه ودوله وأنظمته وأدواته هم في أسوأ مرحلة مروا فيها من بداية الأزمة إلى هذه اللحظة، والمبادرة الوطنية والعسكرية بيد الجيش العربي السوري في أي حرب يخوضها الآن.
حضرة العميد، يعني ربما بعض من يستمع إلى الأستاذ سليم حربة سيقول الآن أنه هذا كلام عاطفي حماسي لا يعبر كثيرا عن موازين القوى على الأرض، هل تشاركوا في توقعاته بالنسبة إلى حتمية الرد بغض النظر عن شكله، أم تعتقد بأنه الرئيس الأسد يعني سيفكر 1,000 مرة قبل أن يرد؟
أول شيء اللي عم يتفضل فيه 100% صحيح، وما استخدم في جملة قالة، ما استخدم من قدرة القدرة الميدانية استراتيجية للجيش العربي السوري لا تتجاوز 20%، وهذا واقع أكيد، هذا ما في لبس فيه. دائما أنت عم تقول الرئيس الأسد، وأنا بقدر تفضل فيه الأستاذ سليم، أنه الجيش العربي السوري والشعب السوري والقيادة السورية، بس رح أقول لك شغلة، عنوان جيو استراتيجي سياسي، بشار الأسد طبعا وما يمثل بشار الأسد، القائد بشار الأسد يقاتل في شوارع الشام دفاعا عن موسكو وطهران والقوى الوطنية في لبنان وعن غزة وعن رام الله.
هل قد سعة الجبهة؟
هل قد سعة الجبهة؟ لذلك انطلاقا من هذه المقولة،
كل هذا المحور معني،
لذلك الرد، انت ما بتقول لي الرئيس بشار الاسد اذا رح يرد، انا عم اكد لك، هو اكد لك معلومات، انا عم اكد لك الرد الثلاثي مع رد المقاومه الفلسطينيه، رح يكون في العمق الفلسطيني المحتل من النقب الى الجولان.
هيدي مساحة الرد؟
هيدي مساحة الرد. بتقلي صاروخ، بتقلي عبو ناسفة، بتقلي انتحاري، بس يصير الرد ستدرك اسرائيل مدى حماقتها في المس بهذا الموقع بالتحديد.
اوف
شو عم قلك؟
عم تقلي بس
هذا الرد مش رد بشار الاسد،
محور ممانع قومي
الثلاثي.
طب ماذا
بعد؟ بعد رح لك اكثر. بعد رح لك اكثر. ما بعدني عم قلك هاي الضربه قد ايه عم بيحللوها؟ بسيطه كثير، مفهومة السياسي. طلب امريكي انه اعطوني ورقه لروح فاوض بوتين. ما بعرف اذا هذا اليوم اللي بج حاله على باب السفاره الامريكيه
بانقره،
اذا رد روسي مباشره انه لا ما تلعبوا ما تلعبوا بالدبوس الاسرائيلي، نحن بنأذيكم كمان.
ما تلعبوا بالدبوس
الاسرائيلي، ما هي العمليه انه دبوس. دخل الدبوس الاسرائيلي بمكان ما. عرفت كيف علي؟ عم ببسط الامور لتعرف العالم. هيدا
انت بتقديرك هل يمكن ان يغامر محور المقاومه والممانعه برد واسع قد يجر الى حرب اقليميه مفتوحه؟ يعني هذا المحور هل هو جاهز لمثل هذه
هذا
المغامره؟
هذا المحور من خلال دراسه عمل استراتيجي في السنوات الماضية يؤكد أنه قادر على تعيير وتوزين وتعشيق العمل الرد الانتقامي مع مقتضيات الحالة الاستراتيجية المطلوبة. لذلك أنا عم قلك مش رد الشعب السوري ولا رد الأسد ولا رد هيدي، قلت لك هيدي المؤسسة سينفذ الرد، رد ثلاثي مع رد المقاومة. وهون تسمح لي، بدك تسمح لي هون اسأل سؤال مهم وجهه لقادة حماس، لا خالد مشعل ولا أسامة حمدان ولا محمود الزهار بالتحديد. بدي وجه هالسؤال وعليهم انه يجاوبوا بخلال هيدي الغارة الإسرائيلية. بشار الأسد تعامل مع القضية الفلسطينية مذهبيا؟ بشار الأسد يتعامل انه علوي؟ جاوبوا، كونوا صادقين وما تكونوا منافقين. بشار الأسد عم يتعامل الآن في هذه المحنة في سوريا على أنه علوي؟ خاصة أنا ما بدي وجه لحدا إلا لألكم يا قادة حماس، لأنتم أنتم بتعرفوا تماما وخاصة خالد مشعل أنه بشار الأسد بنام عم يحلم كيف بده يوجه جيشه باتجاه فلسطين، وبفيق الصبح يقول انه مجد الشام لا يبنى الا بتحرير القدس.
طيب خليني اختم هذا الحوار مع الاستاذ سليم حربة بسؤال اتمنى عليه جواب مختصر قدر الامكان. استاذ سليم، الائتلاف الوطني السوري المعارض ندد بالغارة الاسرائيلية على ريف دمشق واكد انه سيعمل في المستقبل، اسمها معي منيح، سيعمل في المستقبل على اعداد ما يستطيع من قوة لردع الاعتداءات الاسرائيلية بشكل حقيقي وليس عبر تصريحات وبيانات فارغة كما اعتاد النظام ان يفعل كل مرة وفق ما جاء في البيان. ألا يدل هذا الموقف على أن الائتلاف السوري المعارض ليس متواطئا مع العدو الإسرائيلي كما تتهمونه في أدبياتكم؟
نحن لا نتهمه، نحن نؤكد أنه متحالف ومتناهي ومتقاطع.
أنا بقترح ما تجاوب على السؤال أستاذ سليم، أنا بقترح ما تجاوب على هذا السؤال أبدا.
مع العدو الصهيوني وقدم أوراق اعتماده في وقت مبكر للعدو الصهيوني وهو يتقاطع إلى حدود التلاقي مع العدو الصهيوني، وقدم الجولان كإغراء للعدو الصهيوني، وقدم له أيضا مسألة إعادة هيكلة وحل الجيش العربي السوري وتحويل عقيدته القتالية والوطنية، وقدموا لتركيا لواء اسكندرون. إذن هم جزء أساسا بما اتخذوه من مواقف من منظومة العدوان، لا يمكن أن نتهمهم، نحن نؤكد هذا، وهم على ألسنتهم وفي محطات التلفزيون الإسرائيلي قدموا أوراق اعتمادهم. هذا أولا. ثانيا، عودة على بود لو سمحت لي باختصار شديد يا أستاذ عماد، عندما أقول أن ربما هذا الكلام ربما يندرج في إطار العاطفي عندما حللت وقلت مسائل الرد، نحن أولا في محور المقاومة والممانعة نحن أصحاب إن شاء الله الوعد الصادق والصدق في أقوالنا أقوالنا، هذا أولا. ثانيا، صدقني أن إسرائيل تدرك مواطن القوة في محور المقاومة والممانعة، وهذا العدوان على سوريا الآن في هذا التوقيت وهذا السياق دعني أقول أنه عدوانا على كل محور المقاومة والممانعة على إطلاقه. وإذا كانت سوريا اليوم ربما سيكون حزب الله غدا وإيران بعد غد. إضافة إلى ذلك، شكل الرد دعني أقول أنه ربما مهما تحسرت إسرائيل سيكون مفاجئا لها. هل هو أمني؟ هل هو عسكري؟ هل هو كما قلت مركبا أرضيا جويا بريا؟ هل هو حرب شاملة؟ هل هو حرب إقليمية؟ هل هو يعني مباشرة من سوريا أو من كل هذه الأطراف؟ لكن أنا أقول أليس يعني عندما تفضلت ودخلت مع الأستاذ مصطفى سيد العميد وقلت هل يمكن أن يعني تستعد سوريا لإشعال المنطقة أو لحرب شاملة أو محور المقاومة؟ السؤال الذي يمكن أن يطرح بشكل معكوس، هل يمكن أن يقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن على عدوان بهذا العدوان بهذا الشكل من الانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويدعم الإرهاب المتماهي مع العدو الصهيوني ويسكت على هذا العدوان وانتهاك للسيادة السورية واللبنانية بأن مع لبنان ما حدا ما يذكره كل يوم انتهاك لكن ما حدا بيذكره المشكلة؟
نعم.
هل يمكن أن يقف المجتمع الدولي؟ هذا أولا. ثانيا بس بنصف دقيقة إذا سمحت لي، الموقف العربي، الموقف العربي والإدانات، يعني صرنا نقرف من اسم الجامعة العربية والإدانات. أنا أقول أن ما فعلته الجامعة العربية من انتهاك للسيادة السورية ودعم هذه العصابات وتهديد وحدة وكيان سوريا واستقلال الأراضي السورية بعقوبات سياسية واقتصادية وتآمر وذهاب إلى مجلس الأمن والبند السابع والطلب التدخل الخارجي، أنا أقول أنه إذا لا يوازي هذا العدوان على سوريا الإسرائيلي ربما يتفوق وقعا على العدوان الإسرائيلي على سوريا.
استاذ سليم حربة شكرا.
مساله الادانات انا اعتقد يجب ان ننساها.
نعم اكيد رح نستضيفك في مرات اخرى وبتاخذ راحتك اكثر بلكي بتكون لوحدك. شكرا لك استاذ سليم، وعلى كل حال احنا بنهنيك يعني على هذه الطلاقه، يعني ما عندنا ماخذ عليها ولكن مشكلتنا مع الوقت فقط. شكرا لك.
تحياتي لك استاذ سليم.
شكرا لك استاذ عماد وللاخ العزيز السيد العميد مصطفى ولمشاهديكم الكرام.
نعم. شكرا حضرت عميد، بس بختام الحلقه شويه لبنانيات يعني
قبل ختام الحلقه في موضوع مهم لتعرف، عم تقول انه هول شو عم يحكوا هول جماعه
الائتلاف السوري المعارض انه بده هو يحضر قوه رادعه، بده
يحاول ينزل يقعدوا تحت شي شجره بسوريا ليدافعوا عن ارض سوريا. ما كلهم قاعدين بميونخ وببيرن وبجنيف وبباريس، ما معك خبر شو صار باخر حفله هول؟ هدول اللي بدهم يقاتلوا اسرائيل معركوها ببعض. على شو عركوها؟ الناس مفكره عركوها على المصاري، انه خي ما عم يجينا مصاري وفي واحد عم ياخذهم. وقام احد الليبراليين مقسمين حالهم اخوان مسلمين وليبراليين، واحد من الليبراليين وقف وقال لهم انا بقترح نبلش البيان، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان تستجيب قطر. هيك بده يبلش البيان، بحكيك رسمي مش مزح.
بس بقول لك شغله، مقابل يعني هذا التفاؤل وهذه الثقه بالنفس عندك وعند الاستاذ سليم حربة، امبارح سمعنا الرئيس سعد الحريري عم بيقول انه سقوط النظام في سوريا امر حتمي، مساله وقت ليس الا، وانه بالنهايه هذا النظام لا يمكن ان يستمر، وطمأنكم الى انه بعد سقوطه فسيتم التعاطي مع حلفاء دمشق في لبنان بشكل يعني جيد، وسيمد الرئيس الحريري اليد اليكم، وليس كما تعاطيتم انتم معه عندما كانت سوريا يعني عندها نفوذ قوي في لبنان.
شو 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 انا بي اللي عمل السوليدار سرق مليارات العالم من الاهل بوقت النفوذ السوري؟ انا اللي كنت صلح الحمام تبع رستم غزالي؟
شو صلح الحمام؟
ما هو حكاها بلسانه مع على الحقيقه ليكس، قال كان يصلح له الحمام بيه لرستم غزالي، حكاها بلسانه وسمعتها.
مين اللي كان يصلح؟
الرئيس الله يرحمه الشهيد الرئيس.
انا قصدك على حسابه يعني؟
ما بعرف
على حسابه يعني. ما تشوه الكلام يعني، ما تشوه.
لا ما عم شوه الكلام. انا اللي سرقت السوليدار قدام لجنه التحقيق الاجنبيه حكاها، انا اللي عملت السوليدار، انا اللي كنت رئيس حكومه ايام النفوذ السوري. النفوذ السوري يا حبيبي وهذا النظام اللي بيحكوه السياسي كان وليد جنبلاط ورفيق الحريري وغازي كنعان وحكمة الشهابة وكل هالقرطة كانوا سارقين لبنان فاسدين ومفسدين. انا اللي عملت المليارات الدولارات بتقول لي النفوذ السوري.
بس عم نحكي بالسنوات الثلاثة الأخيرة.
لذلك هلا شو بدك؟
ما انتوا ما اقصيتوا لسعد حريري على المعادلة.
ما كان في سوري
بالنفوذ كان موجود.
اي نفوذ جبنا له نجيب مئاتي. هلا على فكره خلينا نرجع للموضوع.
بس خلصنا نحن.
خلصنا. خلصت بس لاقول لك شغله ثلاث كلمات. اول شيء بالنسبه لسعد الحريري هذا صفر رجل. يعني بيطبخوا له امبارح بين بالحلقه، طبخوا له جوا بالمطبخ المعلمينه، طبخوا له الاكل هو بس شغله يقدمها، امبارح شفناه هيك، اداه صفر رجل.
كتب له باسم السبع كل التفاصيل واجى قراها.
لا بس بين مرتاح.
بس بعرف يحكي.
بين مرتاح وبين منطلق.
لما يرتجل الكلام يضيع. هذا هو سعد الحريري بهذا الموقف. أكثر من هيك عم بيقول هو بلش يحكي بالعداوات الشخصية. معك؟ قال أنا بقول له هيدي بس بدي رد عليه. أول شيء ما حتنزل على بيروت. لأنه بسوريا خلصت وراح ضلك قاعد بالديوانيات تبع بيت سعود. مش جاي على بيروت. لا ب14 ولا بالانتخابات.
جاي قبل الانتخابات وجاي يربح عليكم عم بيقول.
جاي بده يضله بيربح بالديوانيات محل ما قاعد. بده يضلوا يقعد مثل ما شفناه مع الملك. لا قبل ما تسكر الحلقة. بده يقعد مثل ما مقعدوا بالزاوية. رح يضلوا قاعد بالزاوية. بعدين بدي قل له انت عندك عداوات شخصية مع العالم. انا عندي عداوات شخصية معك. انا 4 سنين بسبب كذبك ونفاقك مع زهير الصديق قعدت بالحبس وروحت دم بيك. الشغلة الثانية اللي عداوتي الشخصية معك رح تضل الى ابد الابدين يا سعد الحريري. عشقك وغرامك للقاتل سمير جعجع. رشيد كرامي ودم رشيد كرامي اهم من كل دم كل العالم.
هلا مختلفين شو بك؟
هلا مختلفين. لا ما مختلف. قال عشق وغرامه وياه بده يعملوا رئيس جمهوريه. انا بس بترك هيدي الكلمه للشعب لاهلنا تبع تيار المستقبل مش لحدا تاني يحاسبوا لسعد الحريري. مش رح ترجع على بيروت.
عكل حل.
والشام عكل. والشام خلصت.
طيب
وانا عم اقول لك اياها.
صناديق الاقتراع هي بالاخر بتحكم حضرة العميد مين بيرجع مين ما بيرجع.
هي صناديق الاقتراع
طلع 73% من الناس بدهم اياه يرجع رئيس حكومه
تبع مرسيل غالي.
لا خير
لا اعمل لي انا ليه ما بتعمل ستاتستيكون؟
بنعمل بصير نعمل بس انه طلع هيك
قد ايه بيطلع هون؟
ما بعرف شو بيطلع لك.
لا هو هون قد ايه بيطلع؟
عكل حالك. شكرا لك حضرة العميد.
ما حيرجع انا عم طمنه.
هو قال لك رح يرجع قبل
ما حيرجع. خلصت بالشام. الاخضر الابراهيمي راح دركبه ما في طائف سوري وبشار الاسد باقن باقن باقن. تذكر
هيدي الروس قالوا لي اياها لوليد جملاط. على كل حال بنشوف بالاخير مين
هولي. بس كمان قبل ما تسكر قبل على
هيك رح كثير
فتنا في هولي ثلاثي الابتزاز صاحب الفخامه ودوله الرئيس.
لا 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 رئيس جمهوريه ما بنسكر
هولي.
رئيس جمهوريه ورئيس حكومه.
طيب هولي بيضات
مقامات يا
مفكرين حالهم. انت المقامات عندك
بيضات
ابان. هولي مفكرين حالهم بيضه ابان مثل ما قال لهم اللواء جميل سيد لقب الموسم. هولي بيضات المغربل من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين والله يستر عليهم.
هذا الكلام مثل العادة على مسؤوليتك.
كبس الزرار مثل ما بقول لك كمان.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا للمشاهدين الكرام الذين تابعونا حتى هذا الوقت. للراغبين في التواصل معنا يمكنهم ارسال مداخلاتهم عبر البريد الالكتروني الظاهر على الشاشة. والى اللقاء.